فيك فزنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تؤكد أنها لن تستسلم أمام ابتزاز الاحتلال باستمرار الحصار. قوى المقاومة تستنكر ازدواجية المعايير التي تتبعها منظمة Human Rights Watch. القوى الوطنية والإسلامية تنظم فعالية إسنادية للمعتقلين الإداريين مؤكدة العمل على تحريرهم. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من قطاع غزة، حيث أكدت الفصائل الفلسطينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع. وأكدت حركة حماس أن استمرار الحصار هو أحد الصواعق التي يمكن أن تنفجر في أي وقت، مضيفة أن فصائل المقاومة تتحرك بشكل منسق وجماعي وتدرس الخطوات وفق تقديراتها. بدورها شددت حركة الجهاد الإسلامي أن الحصار ومنع الإعمار الذي تفرضه سلطات الاحتلال يأتي في سياق التغطية على فشلها الأمني والعسكري، مؤكدة أن المقاومة لن تستسلم لابتزاز العدو ولن تسمح له باتخاذ الحصار وسيلة لإخفاء فشله. من جهتها شددت كتائب ألوية الناصر صلاح الدين أنها سترد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال، مشيرة إلى أن ما فشل على أخذه بالحرب لن يأخذه بسيف الحصار والممارسات القمعية والإرهابية التي يرتكبها. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
تجري الفصائل الفلسطينية مشاورات حثيثة وعلى أعلى المستويات لبلورة موقف موحد تجاه المماطلة الإسرائيلية في ملف تشديد الحصار وإعمار غزة. فنحو 3 أشهر على انتهاء العدوان الأخير مرت دون أن يشهد القطاع أي تغيير تجاه تحسين حياة السكان.
الاحتلال الإسرائيلي يريد تدفيع غزة ثمن الانتصار الذي يتحقق في معركة سيف القدس من خلال تعميق مآسي قطاع غزة وإلهائها بذاتها من خلال التنصل من موجبات وقف اطلاق النار وربط المسارات ببعضها. لا تنطلي على أحد، وعلى الاحتلال أن يدرك أن شعبنا الفلسطيني لديه من الخيارات ما يجعل الاحتلال يخضع لشروط وموجبات وقف اطلاق النار.
وحاولت إسرائيل تجاوز ملف الإعمار وامتصاص غضب الفصائل عبر الإعلان عن تسهيلات محدودة تتعلق بتوسيع التصدير والاستيراد دون أن يصل ذلك إلى المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار، ما اعتبرته الفصائل مواصلة للعدوان ويدفع القطاع نحو الانفجار.
معركة سيف القدس فرضت معادلة جديدة، القصف بالقصف والرد بالمثل سيكون حاضر، والاحتلال هو من يتحمل المسؤولية. الفصائل الفلسطينية ما زالت تجري تشاور على أعلى مستوى من أجل مواجهة هذه السياسات وإجبار الاحتلال على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء المصريين.
وتؤكد الفصائل أنها لم تعد قادرة على الصمت أكثر تجاه السياسة الإسرائيلية التي باتت تمس معظم الفلسطينيين، ما يتطلب العمل بشكل حثيث إلى إنهاء معاناة سكان غزة، مؤكدة أن خياراتها مفتوحة للضغط على الاحتلال.
لا يمكن تغيير المعادلات، شعبنا الفلسطيني يقظ ويعلم علم اليقين أن الاحتلال يعاني من ارتدادات معركة سيف القدس، وبالتالي المعادلة كما هي، وشعبنا الفلسطيني ينخرط مع المقاومة واحتضن المقاومة لتثبيت المعادلة مع الاحتلال.
بين المماطلة الإسرائيلية في تخفيف الحصار وإعادة الإعمار وتلويح الفصائل بتفعيل الأدوات المختلفة، يبدو أن غزة تتجه نحو تصعيد محتمل لانتزاع حقوقها.
هذا وكشفت مصادر في القوى والفصائل الفلسطينية عن بدء التحضير رسميا لتنظيم يوم غضب شعبي كبير على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة. وقالت المصادر أن الفصائل تتجه نحو التصعيد مع الاحتلال، وأن العمل جار لتنظيم يوم غضب قريبا على امتداد ميادين مخيمات العودة شرق غزة في ظل استمرار الحصار الصهيوني المفروض. وتوقعت المصادر أن ينظم يوم الغضب في 21 أغسطس الجاري، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك. عن خيارات الفصائل لرفع حصار الاحتلال عن قطاع غزة، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شاب:
الاحتلال الصهيوني لا زال يتلكأ في مسألة رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، العدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس لا يزال قائما. أيضا المسجد الأقصى المبارك يعني يتعرض إلى حملات شرسة جدا تستهدف هوية المسجد الأقصى المبارك، وبالانتقال أيضا إلى مدينة الخليل، خليل الرحمن، وما يجري في المسجد الإبراهيمي. بالمجمل هناك مشهد من الإرهاب المتصاعد من العدوان. الآن هناك مخططات أمريكية يجري التسويق لها، الذي جاء بصدده أيضا رئيس جهاز المخابرات الأمريكية CIA. هناك مؤامرة كبيرة تستهدف القضية الفلسطينية باتت ملامحها واضحة. غزة لن تكون بعيدة عن أي عدوان يطال أهلنا وشعبنا ومقدساتنا، سواء في القدس أو في عموم الضفة الغربية وعموم فلسطين. المقاومة ونتائج معركة سيف القدس دائما ستبقى حاضرة، وهي محل اعتزاز وتقدير كبير ما حققته المقاومة من إنجازات كبرى خلال هذه المعركة، والنتائج التي ترتبت على هذه المعركة، ومعادلات وقواعد الاشتباك التي كرستها المقاومة دائما حاضرة. هذا أولا. ثانيا، أيضا المقاومة تريد أن تؤكد بأنه أيضا مسألة الحصار لن تكون قدرا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لن تكون قدرا على قطاع غزة.
أثار التقرير الصادر عن منظمة Human Rights Watch ردود فعل غاضبة لدى الفلسطينيين، خاصة وأن الافتراءات والأكاذيب التي تحاول المنظمة ترويجها باسم المؤسسات الحقوقية الدولية واصطفافها إلى جانب الجلاد بدل الضحية باتهام فصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب وتجاهل المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، يدلل على ازدواجية المعايير التي تتبعها المؤسسات الحقوقية الدولية ومدى هيمنة الاحتلال عليها. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
متجاهلة المجازر الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على غزة والذي أودى بحياة أكثر من 250 فلسطينيا، تخرج منظمة Human Rights Watch التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بادعاءات وأكاذيب تتهم الفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الأخير، مصطفة بذلك إلى جانب الجلاد على حساب الضحية.
في الحقيقة هذا التغيير خطير جدا ويدين بشكل واضح المقاومة الفلسطينية التي هي حق للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي الإنساني وأكيل بمكيالين، وهنا يوازي ويساوي بين الاحتلال وبين الضحية الشعب الفلسطيني. مقاومة الشعب الفلسطيني هي مقاومة بموجب القانون الدولي الإنساني، هي مقاومة صحيحة.
افتراءات لاقت ردود فعل غاضبة من قبل الفصائل الفلسطينية التي أكدت حقها في الدفاع عن النفس وفي مقاومة الاحتلال الذي يكفله القانون الدولي. حركة الجهاد الإسلامي قالت إن ما جاء في التقرير مجاف للحقيقة وانحياز أعمى للكيان الإسرائيلي.
يعتبر هذا القرار جريمة تراكم على معاناة الشعب الفلسطيني، لأن تقرير Human Rights Watch يساوي بين الضحية والجلاد، وقد تأكد العالم كله بأن المجرم الحقيقي هو العدو الصهيوني، وأن دور المقاومة هو الدفاع عن أبناء شعبها أمام هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أطفالنا ونسائنا.
من جهتها طالبت حركة حماس بموقف وطني موحد للرد على المزاعم التي تطال المقاومة، خاصة وأن هناك تقصيرا رسميا في التصدي لهذه المواقف المعادية للمقاومة وللحقوق الفلسطينية.
هو مطلوب موقف فلسطيني موحد ضد أي رواية أو موقف يصطف إلى جانب الرواية الصهيونية كما حدث مع التقرير الأخير للهيومن رايتس واتش. أيضا مطلوب من الجهات الرسمية التي وضح هناك تقصير حقيقي من مؤسسات السلطة في مواجهة مثل هذه الروايات وهذه المواقف، هناك موقف موحد من قوى المقاومة مطلوب تعزيزه.
ويؤكد الفلسطينيون أنه لا يمكن تعويل على المؤسسات الحقوقية الدولية التي أظهرت أكثر من مرة انحيازها لكيان الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة، خاصة وأن وضع المقاومة والاحتلال في ذات الكفة أو ترجيح كفة الجانب الإسرائيلي على المقاومة نهج تكرر في تقييم حروب سابقة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث نظمت حركة الإحرار الفلسطينية بالشراكة مع القوى الوطنية والإسلامية فعالية إسنادية للأسر الإداريين المضربين عن الطعام، وأقيمت الفعالية أمام مقر الصليب الأحمر في غزة ضمن فعاليات الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري، حيث أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن قضية الأسرى لا تغيب عن أجندة المقاومة التي ستعمل بكل ما في وسعها لأجل تحريرهم. بدوره الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال أكد أن قضية الأسرى هي واجب وطني مقدس يعلو على كل الاهتمامات والخلافات.
المقاومة ولن تعلو جهدا حتى تحرك كل خياراتها من أجل الإفراج عن أسرانا، كل أسرانا داخل السجون الصهيونية. لن يستطيع العدو الصهيوني أن يثبط من همم هؤلاء المعتقلين الإداريين الذين هم رموز للشعب الفلسطيني.
إلى أسرانا البواسل أن لكم شعبا مهما تعاظمت وتكالبت عليه المصائب والصعوبات والعصار والقتل والتهويد والاستيطان، إلا أنه كان وسيظل رافعا رايتكم وسندا لكم في كل الظروف وفي كل الأحوال.
نظمت مؤسسة مهجة القدس سوريا لقاء تضامنيا لدعم وإسناد الأسر المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة دمشق، وذلك بالتعاون مع رابطة فلسطين الطلابية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد سعيد.
بالتعاون مع رابطة فلسطين الطلابية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، نظمت مؤسسة مهجة القدس سوريا لقاء تضامنيا لدعم وإسناد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال، وذلك في مقر المجلس الوطني الفلسطيني وسط العاصمة السورية دمشق.
هذا الاعتقال الإداري هو قانون عنصري إسرائيلي يسلط على أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى أسرانا وعلى مناضلينا. نحن ندعو إلى حملة تضامن، أكبر حملة تضامن. هذه الحملات الخجولة التي تحصل في مخيمات الفلسطينية سواء في سوريا أو في لبنان، نحن نريد حملة أكبر وواسعة للتضامن من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والمنظمة الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري.
من مشاركتنا في رابطة فلسطين الطلابية مع مؤسسة مهجة القدس بالوقفة التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام وضد الاعتقال الإداري، مؤكدين بأننا كشباب فلسطيني في سوريا إلى جانب الأسير الفلسطيني بكافة الوسائل والطرق، وبأن هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرم لا يعرف إلا طريق القوة، ونطالب القوى الوطنية والقوى المقاومة بأسر جنود إسرائيليين لأنه هو الوسيلة والطريق الوحيد لتحرير أسرانا من خلف قضبان الإسرائيلي. المشاركون في اللقاء أكدوا على وقوفهم إلى جانب الأسرى الأبطال حتى نيل الحرية، وطالبوا جميع المؤسسات والمنظمات بالتحرك الفوري والسريع لإنقاذ حياة الأسرى وإنهاء معاناتهم ورفع الظلم المفروض عليهم.
الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي، اعتقال ظالم بالأساس وممتد على مدى سنية الاعتقال. الآن لما بتوصل للوضعية المعتقل الإداري اللي ما بيعرف له فترة زمنية لتحرره، لحالة أنه يتخذ قرار بخوض معركة الأمعاء الخاوية والإضراب، هذا هو نتيجة لحالة المعاناة اللي بيعيشها وهو كأسير أو كمعتقل وأهله، والدته وزوجته وأبنائه إلى آخره. على الأقل المحكوم بيكون عارف أنه هذا محكوم 10 سنين أو 5 سنين أو مؤبد، لكن الإداري هو ما غير معروف.
هذه لقاءات مهمة ندعو أيضا إلى أن يتم البناء عليها، وأن تتشكل لجنة أو تتشكل مؤسسة على غرار البي دي أس في التجمعات الفلسطينية وخاصة في أوروبا للتعريف بقضية الأسرى وتدويلها وجعلها يعني معروفة وفضح ممارسات الاحتلال لدى الرأي العام الدولي.
اللقاء التضامني الذي جاء ليقف إلى جانب ما يقارب 500 أسير معتقلين إداريا في سجون الاحتلال، وبينهم 10 مضربون عن الطعام رفضا لهذا الاعتقال، وليؤكد على حق الحرية لهؤلاء الأبطال الذين دفعوا حريتهم ضريبة للعزة والكرامة.
إلى القدس المحتلة، حيث هدمت عائلة مطر ذاتيا منزلها الكائن في حي عين اللوزي ببلدة سلوان، واضطرت عائلة المواطن محمد مطر إلى هدم منزلها وإزالة الأثاث من داخله بعد إخطار من بلدية الاحتلال بهدمه بزريعة البناء دون ترخيص ودفع غرامة مالية بقيمة 100,000 شيكل. أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا ودهمت عددا من منازل المواطنين في حي أبو شملي وفتشتها. وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق لا سيما في حي أبو شملي والباعوجي. باشرت اللجنة الشبابية للدفاع عن معتقلي مدينة عكا بالداخل المحتل بنشاطاتها الشعبية داخل خيمة الاعتصام، تضامنا ودفاعا عن شبان الفلسطينيين المعتقلين على خلفية الهبة الشعبية نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتمديدا باعتداءات المستوطنين على فلسطينيي الداخل. وبحسب معطيات اللجنة، فقد طالت حملة الاعتقال بمدينة عكا نحو 200 شاب فلسطيني يخضعون للتحقيق على يد جهاز الشباك. ونصبت لجنة الدفاع معتقلي عكا خيمة الاعتصام في المدينة، حيث من المقرر أن تستمر فعالياتها على مدار يومين متتاليين. اقتحم مستوطنون المواقع الأثرية ببلدة بيت أمر شمال الخليل، ونفذوا جولات استفزازية فيها بحماية جيش الاحتلال، وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض أن عشرات المستوطنين اقتحموا المناطق الأثرية المحاذية لمستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر وحتى مستوطنات جوش أتسيون شمالها، مضيفا أن هناك تخوفات من نية الاحتلال الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين لمصلحة التوسع الاستيطاني. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام تذكير بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تؤكد أنها لن تستسلم أمام ابتزاز الاحتلال باستمرار الحصار. قوى المقاومة تستنكر ازدواجية المعايير التي تتبعها منظمة Human Rights Watch. القوى الوطنية والإسلامية تنظم فعالية إسنادية للمعتقلين الإداريين مؤكدة العمل على تحريرهم. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان بيرنز في المنطقة، ماذا في جعبة واشنطن؟ سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية التي سنبدأها مع حضراتكم في هذا البرنامج، عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد فقرة أهلنا في الشتات سنتوقف مع ضيفنا في هذا اللقاء واستماعنا إلى تقرير، وضيفنا سيكون الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر، وفقرتنا واحة الصبار. اسمحوا لي في البداية مستمعينا ومستمعاتنا أن نستمع مع حضراتكم فقرتنا أهلنا في الشتات، وإلى الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات من أوضاع معيشية صعبة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، ويصر اللاجئون على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات من أجل تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تقيهم حدة الأزمة في لبنان، وللضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا كي تقلع عن إهمالها المقصود وسياساتها المجحفة بحقهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا تزال صرخات الغضب الفلسطينية تعلو للمطالبة بتنفيذ خطط طوارئ عاجلة تقيهم حدة الأزمة في لبنان. أزمة اقتصادية ومالية يعيشها اللبنانيون اليوم أثقلت معهم كاهل اللاجئ الفلسطيني أيضا في مخيمات الشتات وسط تقاعس المعنيين عن تلبية حاجاتهم.
طالب بإطلاق نداء استغاثة لشعبنا الفلسطيني وبخطة إنقاذ وطني تتوالى فيها الإنروا والشروع الفوري بتطبيق خطة طوارئ اقتصادية وصحية وإغاثية متكاملة عاجلة وشاملة ومستدامة لعموم شعبنا الفلسطيني، وأن تقوم بتوفير مادة المازوت الحيوية للمخيمات والضرورة لتوفير الكهرباء والماء. فلا يمكن أن تقبل هذا الوضع لمستشفى حيفا وعيادة الإنروا وقطع التغذية عن معظم أحياء المخيم وساكنيه الذي يعانون أصلا من عدم توفر السكن الصحي وسوء التهوية والإنارة.
وتيرة القلق الفلسطيني ارتفعت في الآونة الأخيرة لا سيما في مخيمات برج البراجنة جنوب العاصمة بيروت مع بدء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي حطت بظلالها على عموم اللاجئين في البلاد.
الإنروا التي ما زالت تمعن في إدارة ظهرها لتوفير خطة طوارئ صحية وأغاثية عاجلة وتوزيع مساعدات مالية شاملة ومستدامة لأبناء شعبنا في واقع المخيم الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة، وزاد من حدة الأوضاع أزمة المازوت التي انعكست بانقطاع التيار الكهربائي عن كافة أرجاء المخيم بما فيها مستشفى حيفا.
وفي جنوب لبنان خرج عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج الشمالي احتجاجا على الأزمة الخانقة التي باتت تحيط بالمخيم بدءا من انقطاع الكهرباء وصولا إلى ارتفاع معدلات البطالة، رافعين شعارات تطالب بالحد الأدنى من مقومات الحياة وأخرى ترفض تخلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عن القيام بدورها وصمتها حيال الأوضاع الصعبة. ويصر أهالي المخيمات في لبنان على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات من أجل تنفيذ خطط إنقاذ عاجلة والضغط على الأونروا كي تقلع عن إهمالها المقصود وسياساتها المجحفة بحق الفلسطينيين في لبنان.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وعن تردي الأوضاع المعيشية في مخيمات لبنان وتخلي وكالة الأنوروا عن مسؤولياتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو أمانة السر في اللجان الشعبية في مخيمات صور جنوب لبنان محمد رشيد، نستمع معنا.
سيد محمد، ماذا عن أوضاع اللاجئين في مخيم برج الشمالي في ظل الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون بصورة عامة في لبنان؟
نحن في مخيم برج الشمالي نعاني زينا مثل أي مخيم فلسطيني، ممكن يكون أكثر شوي لأنه عندنا اكتظاظ سكاني كثيف. عندنا بحدود 22 ألف نسمة، في حوالي 5000 عائلة فلسطينية سورية. في عندنا مشكلة كبيرة وهي دائما مستمرة، هو تقصير دور الأنروا باتجاه المخيمات الفلسطينية. هذا التقصير كل يوم عم بزيد عن يوم، يعني احنا عم بنعيش النكبة الفلسطينية يوميا. النكبة الفلسطينية هو مش بس تهجيرنا من فلسطين، النكبة اليومية عندما يكون هناك مئات الأطفال وعشرات النساء ومئات العجز بالشوارع، نايمين بالشوارع، لا في كهرباء لا في مي، مشكلة أزمة يومية قائمة نعاني منها يوميا. تصور أنه الساعة 4 الصبح و3 الصبح بتلاقي كبار السن على سطوح المنازل يشوفوا المي طلعت أو ما طلعت، وفيش كهرباء. وإحنا يعني من حوالي تقريبا شهر توفى طفل فلسطيني من المخيم كان طالع يشوف المي وسقط عن سطح البناية من فوق لتحت. هذه المعاناة اليومية هي برسم الأنروا.
هل من إجابة من قبل الأنروا منذ فترة طويلة وتتم مناشدتها من قبل اللاجئين الفلسطينيين؟ ماذا تقول الأنروا؟
احنا سمعنا من حوالي 4-5 ايام مع مدير المنطقة بالأنروا بمدينة صور اللجان الشعبية مع الفصائل الفلسطينية، وطالبنا ان يكون هناك في خطة طوارئ لهذا الموضوع. هلا لفظيا واسلوب التعامل تجاوب معنا باي طريقة انه اوكي حيكون كل شيء. للأسف يعني على الأرض ما في شيء موجود، أمنونا بعض الكميات من المازوت الاحتياطية، بس هو في مشكلة انه قسمونا المخيم الى قسمين، يعني بتاخذ مي اليوم بتاخذ يوم مي بعد يومين. وفي مشكله كمان صار في هناك في تخريب بالشبكه، هذا التخريب انا بعتبره انه مقصود من قبل الانروا ليعملوا لنا ازمه داخل المخيم. يعني ما بصير انه والله انا باخذ مي وجاري باخذش مي، اشكاليه كبيره عم بتزيد الازمه رغم من الحر الموجود، الشوب، الطقس الحار، في ازمه بالاقتصاد بالوضع الاقتصادي للناس، في أزمة بغلاء المعيشة، في أزمة بنعيشها يوميا، حالة مش طبيعية.
هل هناك أي حلول مطروحة سيد محمد رشيد بعيدا عن الأونروا أو بموازاة ما تقوم به الأونروا؟
يجب أن يكون هناك في حال طوارئ وتنسيق دائم بين اللجان الشعبية والأونروا على مستوى لبنان كله والفصائل الفلسطينية لوضع خطة لمواجهة هذه الكارثة. هذه الكارثة داخل المخيمات الفلسطينية ستؤدي إلى فلتان بكل الأنواع، الفلتان لأنه ستؤدي إلى 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 كل ما تصوره العقل. إذا علينا أن نغلق الأبواب أمام الفتنة، أن نغلق الأبواب أمام المشاكل الداخلية، أن نغلق الأبواب أمام الآفات الاجتماعية. علينا أن يكون هناك في حالة طوارئ من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح وحماس وكل الفصائل واللجان الشعبية لتضع خطة مع الأنروا لمواجهة هذا الوباء. مش وباء الكورونا، هذا وباء التفشي لكل الأمراض داخل المخيمات.
شكرا سيد محمد رشيد، عضو أمانة السر في اللجان الشعبية في مخيمات صور، كنت معنا عبر الهاتف من مخيم البرج الشمالي. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو أمانة السر في اللجان الشعبية في مخيمات صور جنوب لبنان محمد رشيد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم. فلسطين اليوم تحت عنوان بيرنز في المنطقة ماذا في جعبة واشنطن. بدأ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز زيارة تستمر لثلاثة أيام تشمل الضفة الغربية وكيان الاحتلال بالتزامن مع أنباء عن اتفاق ثلاثي سري. هذا والتقى بيرنز رئيس الموساد ديفيد بيرنياع، ومن المتوقع أن يلتقي قادة آخرين في الكيان. يتبع ذلك لقاءاته في مقر المقاطعة في رام الله مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. قراءة زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية للضفة وكيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل منذر ربايع.
ثلاثة أيام هي العمر الافتراضي لزيارة يبدأها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، تشمل الضفة المحتلة والكيان الصهيوني، تأتي تزامنا مع أنباء عن اتفاق ثلاثي سري. موقع وال العبري ذكر بأن بيرنز يلتقي رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت ورئيس الموساد الجديد ديفيد بيرنياع ومسؤولين في الجيش والمخابرات لبحث مسألة برنامج إيران النووية. وعلى الجانب الآخر، فجدول زيارة بيرنز سيتضمن لقاءه برئيس السلطة محمود عباس ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج. فبحسب صحيفة العربي 21 فإنها نشرت تفاصيل وثيقة سرية لاتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسلطة والاحتلال تم التوقيع عليها يوم 14 من تموز يوليو الماضي في أعقاب زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو للمنطقة، تضمنت جوانب خطيرة تمس الشعب الفلسطيني. المصادر ذكرت بأن من بين تلك الجوانب فرض الإدارة الأمريكية رقابة صارمة على وسائل الإعلام الفلسطينية ومناهج التعليم وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية الأمريكية الصهيونية الفلسطينية. أيضا نوهت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم لجنة صهيونية أمريكية بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين من أجل أن تقوم السلطة بتنفيذه. ورأت المصادر أن السلطة خضعت للقرار الأمريكي بالرقابة على المقاومين والمعتقلين لديها في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة. ولم يغفل بيرنز الضالع في السياسة الأمريكية وهو دبلوماسي سابق مارس وظيفته لأكثر من 33 عاما أن يعمل على ترميم صورة السلطة التي تمر في أسوأ مراحل ضعفها بواسطة إجراءات كتدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية برام الله من قبل شركات أمريكية وعالمية.
نشكر الزميل منذر ربايع على هذا التقرير مستمعينا الكرام. هل من جديد في توجه الإدارة الأمريكية حيال الملف الفلسطيني؟ ما الذي يحمله مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز في جعبته؟ ومع السمة الأمنية للرجل، كيف ستنعكس الزيارة على صعيد البيت الفلسطيني؟ إذن سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا لنبحث عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، زيارته للكيان المحتل، وما هو المتوقع من هذه الزيارة، وبالطبع على صعيد المسار الفلسطيني، ما الذي يحمله الرجل بهذا الصدد، والملامح التي تأتي بترحيب من قبل الكيان المحتل لزيارة فلسطين المحتلة طبعا والأراضي المحتلة، وهناك ترحيب من قبل السلطة الفلسطينية، حيث سنبحث ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للفلسطينيين في لقائنا لهذا اليوم. وبالطبع هو مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، وهذا الأمر كيف سينعكس على العلاقات مع السلطة. الزيارة تأتي بعد معركة سيف القدس، أهمية هذه الزيارة والنتائج التي حققتها المقاومة في ضوء هذه المعركة. واليوم مع زيارة بيرنز والحديث عن لقاءات مع قادة السلطة الفلسطينية، ما المتوقع لمعادلة الصراع مع العدو، وموقع محور المقاومة في هذا الصدد وفي هذا الأمر؟ نتمنى من حضراتكم المستمعين الأكارم التواصل مع لقائنا فلسطين اليوم عبر رقمنا الخاص لهذا البرنامج، عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب 00989215488990. كما ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع هو عنوانه arabicradio.net، بإمكانكم الاستماع المباشر لبرامجنا ومتابعة الملفات التي تم تقديمها لحضراتكم من هذه البرامج. كونوا معنا واصحبونا. مشكورين. نعم أيها الأحبة، عن زيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية للضفة وكيان الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. أرحب بك في لقائنا هذا أستاذ خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز في زيارة لكل من الكيان، والمتوقع طبعا أن يلتقي قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما الذي يحمله بيرنز اليوم، وهل من جديد في جعبة الإدارة الأمريكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أخي الكريم لإذاعة طهران ولكل أهلنا وشعبنا في الجمهورية. ونؤكد أن هذه الزيارات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية عبر مبعوث جهاز الاستخبارات هي بالتأكيد تحمل في طياتها خططا أمنية وتحديدة ضد الأمة العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ونصرة للكيان الصهيوني، هذا أولا. ثانيا، المرحلة الأخيرة وما بعد العدوان الأخير، معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، وبعد حالة التنصل العربي والأمريكي بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار، فهذا يعني يجعل هذه الزيارات أن شيئا منها أصبح واضحا. وهو بعد أن أعلن انتصار المقاومة الفلسطينية أن نهاية الأسبوع، بمعنى أن غدا هو آخر أيام المهلة التي أعطيت للوسطاء سواء الدول العربية أو الجانب الأمريكي لتطبيق ما تم التوافق عليه نحو رفع الحصار بشكل كامل على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، تطبيق كل هذه التفاهمات الغير مباشرة مع العدو الصهيوني. لذلك هذه الزيارة تحمل خططا ومؤامرات جديدة للضغط على الشعب الفلسطيني من جانب، للضغط على المقاومة الإسلامية في لبنان بعد الأحداث الأخيرة من جانب، للضغط على القيادة السورية في الجولان من جانب، والضغط على موضوع الجمهورية الإسلامية ما بعد الحادثة الأخيرة في تفجير السفينة الصهيونية. كل هذه الأحداث الآن تتلاقى في زيارة هذا المبعوث الاستخباراتي الأمريكي إلى المنطقة، ولذلك نحن نتوقع أن الأيام المقبلة، وطبعا أنا أقول أنه سيكون هناك لقاء مع المستوى الأمني للسلطة الفلسطينية، وسيكون لقاء مع المختصين في الإدارة المصرية والأردنية بالتحديد أيضا.
نعم.
بالإضافة إلى الإمارات وغيرهم، لأن هذا المحور محور الشر الذي تقوده أمريكا، وهذا يعني أننا مقبلون خلال الأيام المقبلة على شيء عملي سيتم انتهاجه ضد محور المقاومة بشكل عام وبكافة أفرعه نتيجة هذه الزيارة. وذلك على يعني نحن نقول أن المقاومة الفلسطينية يجب أن تكون متيقظة، محور المقاومة بكافة أركانه يجب أن يكون متيقظ بشكل كبير أين ستبدأ هذه الجولة الجديدة من هذا الصراع، سواء المعلن أو الخفي، ما بين محور المقاومة وبين الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني وحلفائها في المنطقة. الأيام المقبلة ستكون يعني يتحمل شيء من العمل الميداني في أي من الساحات، في العراق، في لبنان، في سوريا، في فلسطين.
نعم.
لذلك الأخ الكريم، الزيارة تحمل ملفا أمنيا وملفا عملياتي يعني عملياتي بامتياز على الأرض.
طيب أستاذ خالد، ودي أسألك على صعيد المسار الفلسطيني. طبعا هناك ملامح ترحيب بالزيارة من قبل السلطة الفلسطينية، ما الذي يمكن أن تقدمه واشنطن للفلسطينيين؟
أخي الكريم، السلطة بطبيعتها ترحب بأنها جزء من هذا المخطط والمؤامرة ضد القضية والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وضد محور المقاومة. لذلك ليس من المستغرب أن ترحب السلطة بهذا الأمر وهذه الزيارة، وهي تراهن على أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تأتي لها بالحلم المزعوم نحو السلام وغير ذلك. ولذلك هذا أمر غير مستغرب لدينا كمقاومة فلسطينية، بل بالعكس السلطة إذا خالفت هذا الترحيب فهذا هو يكون مستغرب لدينا على أرض الواقع.
نعم. طيب السمة الأساس لبرينز يعني هي سمة أمنية بامتياز، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، كيف سينعكس ذلك على العلاقات مع السلطة؟
يعني أخي الكريم، هو يحمل ملف التعليمات المباشرة لكل من السلطة والكيان والبعض تحاور يعني أمريكا في المنطقة وأيديها. لذلك هو جاء يعني كما يقال لكي يسلم البريد المعلوماتي والتعليمات المطلوبة من كل جهة باليد. هذا هو المفهوم الأسهل والأيسر لهذه الزيارة. ولذلك السلطة سيكون عليها التزامات وبعض الإجراءات يجب أن تقوم بها، وخاصة في موضوع ملاحقة ويعني الضغط على المقاومة في الضفة الغربية وعدم السماح بأي عمل هناك من جانب، والضغط على غزة وعلى المقاومة في غزة من جانب آخر. العدو سيكون عليه دور أيضا يعني باقي الأذرع الأمنية.
طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفنا ناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. نعم مستمعينا الكرام، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها، لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار، لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. بداية يا ريت بطاقة تعريف لو سمحت.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة، ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة. تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثينا عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان تأثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القائدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أسر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي، وإن كانوا قد أسروا والدي لكنهم لن يأسرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأسروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة، كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنعوا أصدر إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصم؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمت في ظل زمن أصبح فيه الخوف، وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والسعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وأنظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني.
نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية، ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العملية الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفت وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني ريت لو تسمعين أبرز ما كتبت.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا فمقطع من قصيدة أربع فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران البوت خدها تراها مثلما خان الصحاب، تخونها العينان تمشي على سيف الصراط، فهل نجا من كان يمشي مشية السكران؟ ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان، لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها، أسميتها قديسة البلدان. إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي ليزجي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. أما ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتا. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب 1500 نسمة. مستمعينا الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجعتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني موطني.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back. سوف تبكي.